بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي تكلمت على بعض المنافع المتعلقة بالحج، والتي أجملها الله عز وجل بقوله: ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع التي ذكرتها بالأمس تتعلق بالإحرام ولباس الإحرام، وتتعلق أيضا بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان بعد الحج، وأن يتبدل وأن تتبدل حاله وتتحول من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، وأن الحج فرصة للمسلم الناصح لنفسه بحيث ينتهزها للتوبة والإقلاع من الذنوب، وأن يفتح حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله، ليسعد في دنياه وفي أخراه. وفي هذا الدرس نتكلم على المنافع التي تتعلق بالطواف، تتعلق بالكعبة والطواف، وهي داخلة تحت جملة ليشهدوا منافع لهم، وأن هذا لفظ قليل يشتمل على معاني كثيرة. فالمسلم عندما وفقه الله عز وجل لحج بيته الحرام، من المنافع أنه يرى قبلة المسلمين، يرى الكعبة المشرفة، يرى حقيقتها، وإن كان قد رأى صورتها إلا أن رؤيتها على الحقيقة لا يتمكن منها إلا من وصل إلى مكة حاجا أو معتمرا أو زائرا، فإن هذا هو الذي يرى الكعبة ويرى القبلة، يرى ملتقى الوجهات، لأن الناس يتجهون إلى الكعبة في صلواتهم ودعائهم ودفن موتاهم، فإنهم يتجهون إلى القبلة ويوجه الموتى إلى القبلة عندما يدفنون في قبورهم. فإذا الكعبة هي ملتقى الوجهات، وذلك أن من في المشرق ومن في المغرب ومن في الشمال والجنوب كلهم يتجهون إلى القبلة، وكلهم يؤمونها ويقصدونها في صلاتهم ودعائهم. فإذا وصلوا إليها وصلوا إلى ملتقى الوجهات، بحيث لا يفصل بعضهم عن بعض إلا الكعبة نفسها، هي التي تفصل بين الناس، ويكون الناس دوائر حولها يصلون ويطوفون بها، فهي ملتقى الوجهات، والناس يصلون حولها دوائر، وكل دائرة أكبر من التي قبلها، وأصغر دائرة التي حول الكعبة، ثم هكذا دوائر، والناس في الأرض كلهم دوائر حول الكعبة، فهم يصلون إلى جهة القبلة إلى الكعبة، وهم دوائر متباعدة، أكبر أصغر دائرة التي عند الكعبة، وأكبر دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، فهم حلقا حول الكعبة ودوائر حول الكعبة. فإذا وصل الإنسان إلى مكة رأى بعين رأسه الكعبة المشرفة، رآها على حقيقتها. فهذا من منافع الحج، وفوائد الحج. ومن منافع الحج أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الطواف، وهي عبادة لا يتمكن من الاتيان بها إلا من وصل إلى مكة، لأن الطواف عبادة من خصائص الكعبة، لا يوجد في الأرض طواف مشروع إلا حول الكعبة المشرفة، فالطواف من خصائصها، ولا يتعبد الله بعبادة الطواف إلا عند الكعبة، ولا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول الكعبة، وإذا وجد طواف في أضرحة وقبور وأشجار وأحجار وبنيان أو غير ذلك فهذا مما لم يشرعه الله، وهو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، لأن الله تعالى ما شرع الطواف إلا حول بيته العتيق، فهو من خصائصه التي يختص بها، ولا يتعدى الطواف الكعبة إلى مكان آخر في الأرض، بل هو مقصور محصور على أنه حول الكعبة المشرفة. فإذا من وصل إلى مكة استفاد هذه الفائدة وحصل هذه المنفعة، وهي الطواف بالبيت والتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لا توجد إلا عند البيت العتيق. كثير من العبادات توجد في كل مكان، الصلاة توجد في كل مكان، الصدقة توجد في كل مكان، الصيام يوجد في كل مكان، قراءة القرآن توجد في كل مكان، ذكر الله يوجد في كل مكان، لكن الطواف لا يوجد في كل مكان، ما يوجد إلا في مكان واحد، لا يوجد الطواف إلا في مكان واحد، وإن وجد في غير هذا المكان فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. ولهذا يستفيد الإنسان من وصوله إلى مكة وطوافه بالبيت أنه إذا رأى طوافا في قبر أو ضريح أو أي مكان في الأرض فيعلم أن هذا ليس من شرع الله، وأن يحذر أن يطوف بغير الكعبة، وأن يحذر من يراه يطوف بالقبور والأضرحة وغير ذلك، لأن هذا مما أحدثه الناس ومما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والله تعالى إنما أذن بالطواف ببيت العتيق وشرع الطواف ببيت العتيق كما قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم أيضا من المنافع التي يحصلها أنه يرى مقام إبراهيم، وهو المقام الذي كان يقف عليه خليل الرحمن عندما كان يبني الكعبة هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ويرى زمزم ويشرب منها، يشرب من ماء زمزم، هذا الماء المبارك الذي أنبعه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو طفل رضيع، أنبع الله له هذه العين وهذا الماء الذي يفور وينبع من ذلك الوقت، ماء مبارك، ماء فيه بركة، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم وشفاء سقم. هذه من المنافع التي يحصلها الإنسان إذا حج وإذا جاء إلى مكة، فإنه يحصل هذه المنافع، ولا بأس أن يأخذ من ماء زمزم ويذهب به إلى بلده ويهديه إلى من يريد أن يهديه إليه، فإن هذا من أحسن ما يهدى ومن أحسن ما يذهب به الإنسان إلى بلده، لأنه ماء مبارك قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. ومن المنافع التي يحصلها الإنسان أنه يرمل إذا دخل مكة معتمرا أو حاجا قارنا أو مفردا يطوف طواف القدوم، وهذا الطواف شرع فيه الرمل. وأصل الرمل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم هو وأصحابه في السنة السابعة في عمرة القضاء قال الكفار، وقد كانوا جلسوا في الجهة الشرقية الشمالية من جهة الحجر، فكانوا جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون بالكعبة في عمرة القضاء التي حصلت في السنة السابعة من الهجرة، فقال بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم ضعاف أنهكتهم الحمى ففيهم ضعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله كلامهم فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا كانوا خلف الكعبة بحيث لا يراهم الكفار يمشون حتى يهونوا على أنفسهم من ذلك الرمل، فإذا أصل مشروعية الرمل كون الكفار يرون فيهم القوة، وهذا من جنس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة، فإنه أمر أصحابه بأن يرملوا لأن الكفار قالوا وهنتهم الحمى، يعني ما هي يستطيعون يمشون، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يرملوا وأن يسرعوا في الأشواط الثلاثة، وإذا كانوا وراء الكعبة في الجهة الجنوبية بين الركن بين الحجر الأسود والركن اليماني يمشون ليريحوا لتحصل لهم الراحة من بعد هذا الرمل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، وهذا الرمل يذكر بما كان عليه المسلمون أولا من الضعف، وأن الله تعالى قواهم ونصرهم وأيدهم، وأن أنهم أروا الكفار ما فيهم من القوة، وأنهم أقوياء بتقوية الله عز وجل لهم، فهذا أصل مشروعية الرمل. ولهذا شرع للناس أن يرملوا إذا جاءوا للعمرة وإذا جاءوا للحج قارنين ومفردين وطافوا طواف القدوم، وهذا الرمل يذكر الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يفتح مكة، حيث كانوا يرملون ليروا الكفار ما فيهم من قوة، فهذا هو أصل مشروعية الرمل. فالإنسان عندما يفعل هذا الفعل يتذكر هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء. ومن المنافع التي يستفيدها الإنسان إذا حج أنه يقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود هذا حجر في زاوية من زوايا الكعبة، وهي الزاوية التي بجوار الباب المقابلة للصفاء، فإن هذا المكان أو هذه الزاوية فيها الحجر الأسود الذي شرع تقبيله واستلامه والإشارة إليه والتكبير، والإنسان عندما يقبل الحجر يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام شرع تقبيله وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في زمن خلافته وجاء ليقبل الحجر الأسود قال كلمة يبين فيها أن تقبيل الحجر إنما هو اتباع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس لأمر آخر، ولهذا قال يخاطب الحجر والناس يسمعون أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. إذن نحن لماذا نقبل الحجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلناه كما قال ذلك عمر. وهذا شأن المسلم أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يفعل مثل ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عنه من الأحكام، ومن ذلك تقبيل الحجر الأسود اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، واقتداء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه العبادة التي هي تقبيل الحجر لا توجد إلا في هذا الحجر. لم يشرع الله للناس أن يقبلوا حجارة ولا جدران ولا بنيان ولا أشجار ولا أي شيء من الجمادات إلا الحجر الأسود، هو الذي شرع تقبيله. وتقبيل الناس إياه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تقبل المواضع الأخرى من الكعبة، لا الركن اليماني ولا الركنين الشاميين ولا الجدران التي بين الأركان، فإنها لا تقبل، وإنما يقبل الحجر الأسود وحده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن عمر قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن التقبيل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع الله لنا أن نقبل أي شيء في الأرض من الجدران والبنيان إلا هذا الموضع الواحد الذي هو الحجر الأسود. فالإنسان إذا جعل يقبل الحجر الأسود في حال تقبيله إياه يكون انفرد بعبادة لا توجد في الأرض في ذلك الوقت الذي يقبل فيه الحجر. فإذا وضع رأسه في المكان الذي فيه الحجر يقبله، معناه تقرب إلى الله بعبادة لا يوجد لها نظير في الأرض، وانفرد بهذه العبادة في حال تقبيله إياها، لأن التقبيل للحجارة لا يوجد، وكذلك البنيان والجدران لا يوجد إلا في هذا المكان، وغير ذلك لا يقبل. فلا تقبل، يقبل المقام ولا يقبل الجدران ولا الأبواب. وكذلك في هذا المسجد المبارك لا تقبل الجدران التي عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولا المنبر ولا الأبواب ولا الأعمدة ولا غير ذلك، لأن التقبيل عبادة خص الله تعالى بها الحجر الأسود. بعض الناس قد إذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أو يريد أن يقبل الجدران الذي حول قبره صلى الله عليه وسلم، ويقول أن هذا من أجل أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. والواقع أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأي مخلوق، حتى الأب والأم والابن والبنت والصديق والقريب والبعيد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا يجب أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا أعظم من محبتنا لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأصدقائنا وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعلامة المحبة ليست هي تقبيل الجدران، وإنما علامة المحبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يدل لذلك قول الله عز وجل، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما هو قبل الجدران والأبواب والشبابيك، لأن التقبيل يحصل من 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 البر من من الصالح والطالح ومن الطائع والعاصي، بل الطائع عليه ألا يقدم إلا على شيء أمر به، على شيء أمر به، يكون من إنسان عنده طاعة وعنده معصية، لكن الطاعة لله عز وجل والاستسلام لما جاء به هو أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتقبيل شيء من الجدران والبنيان إلا الحجر الأسود فقط، هذا هو الذي يقبل. وعلى هذا فإن علامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون باتباعه والسير على منهاجه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن تكون العبادة لله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا مما من المنافع التي يحصلها الإنسان استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، استلام الحجر الأسود والركن اليماني، لأن الحجر الأسود فيه ثلاثة أشياء: أول التقبيل إذا أمكن، إذا لم يمكن لمسه بيده وقبل يده، إذا لم يمكن لا هذا ولا هذا إذا حاذاه أشار إليه وكبر، هذه أمور ثلاثة مشروعة في حق الحجر الأسود: تقبيله إذا أمكن، إذا لم يمكن وأمكن لمسه باليد وتقبيل اليد، إذا لم يمكن لا هذا ولا هذا يشير إليه من أي مكان وهو يطوف ويكبر. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالحجر يقبل ويستلم، يقبل ويمسح، وأما الركن اليماني فإنه يمسح ولا يقبل ولا يشار إليه ويكبر، وإنما إذا وصل الإنسان إليه مسحه دون أن يقبله ودون أن يقبل يده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله وإنما مسحه، ولم يقبل يده صلى الله عليه وسلم عند مسحه، ولم يشر إليه عند محاذاته ويكبر. وعلى هذا فالركن اليماني شرع فيه المسح فقط، والركن الحجر الأسود شرع التقبيل والمسح والإشارة والتكبير، والركن اليماني شرع فيه المسح فقط، فلا تمسح الأركان الأخرى، الزوايا الأخرى التي من جهة الحجر، الركنان الشاميان لا يمسحان ولا يمسح ما بينهما، يعني ما بين الأركان في الجدران التي بين الزوايا لا تمسح. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن معاوية وأبيه وسائر الصحابة أجمعين، لما طاف بالبيت جعل معاوية يستلم الأركان، يستلم الأركان حتى الركنين الشاميين، فقال له لماذا؟ قال ابن عباس لماذا؟ قال ليس من البيت شيء مهجور. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه صدقت، صدقت، يعني معناه لما ذكره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يستلم الأركان الأخرى، فلما نبهه تنبه، ولما ذكره تذكر وقال صدقت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم نقبله، وما استلمه نستلمه، وما تركه نتركه، فلا نقبله ولا نستلمه. هذه سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا أيضا يدلنا على أنه لا يشرع استلام والتمسح بجدران ولا بأشجار ولا بأحجار، ولا يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والمسلم يقتدي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أفعاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا عبادة التقبيل للجمادات خاصة بالحجر الأسود، وعبادة المسح خاصة بالحجر الأسود وبالركن اليماني، ولا يوجد أماكن أخرى تمسح ويتبرك بها إلا هذه المواضع. والتقبيل والاستلام إنما هو اتباع للسنة، ولا شك أن البركة إنما تحصل بفعل كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك الخير والبركة، في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في أفعاله وفي ما شرعه، هذا هو الذي فيه الخير وفيه البركة، لأنه مبني على دليل ومبني على اتباع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يقال إن علامة المحبة هي تمسح الجدران وتقبيل الجدران، فهذا غير صحيح، ليس علامة المحبة. علامة المحبة هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا سمى بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهو أن من ادعى محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ تقبيل الجدران؟ لا، البينة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بعض الناس يذكر البيت الذي لمجنون ليلى، يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا مو دليل، هذا كلام مجنون، شاعر مجنون. فالدليل اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، ولكن علامة المحبة الاتباع. قال عليه الصلاة والسلام لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أمور الدنيا لا بد فيها من بينات، والبينات هي إما إقرار من المدعى عليه أو شهود يشهدون للمدعي. وإذا ما حصل إقرار من المدعى عليه ولا شهود، كان على المدعى عليه أن يحلف ويبرأ وتبرأ ساحته. فكذلك أمور الآخرة لا بد فيها من بينات، الدعاوى في أمور الآخرة لا بد فيها من بينات، والبينات في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله، محبة الله ورسوله، هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والحالقة والشاقة، فقال ما لي لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة يا أبا عبد الرحمن إنك قلت ما لي لألعن من لعن رسول ما لعن رسول الله وهو في كتاب الله، وإني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. فكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. ويقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا أمور الآخرة لا بد فيها من البينات، الدعاوى في الأمور الآخرة لا بد من البينات، والدعاوى في أمور الدنيا لا بد فيها من البينات. إذا هذه من المنافع التي تتعلق بالطواف. أولا الطواف ورؤية الكعبة والرمل والتقبيل للحجر الأسود والاستلام للحجر الأسود الركن اليماني والصلاة خلف مقام إبراهيم كما قال الله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى والشرب من ماء زمزم، كل هذه منافع عظيمة أجمل الله عز وجل المنافع التي يحصل الحجاج في قوله ليشهدوا منافع لهم. ثلاث كلمات تحتها معاني واسعة وفوائد عظيمة. ثم كذلك السعي بين الصفا والمروة ومن شعائر الله التقرب الله عز وجل بهذه العبادة، لكنها عبادة لا تفعل إلا في حج أو عمرة بخلاف الطواف، فإن الطواف يؤتى به في الحج والعمرة ويؤتى به تطوعا، وأما السعي فإنه لا يتطوع فيه، ما يأتي الإنسان يسعى وهو غير حاج ولا معتمر، وإنما السعي خاص بالمعتمر وخاص بالحاج، لأن العمرة فيها طواف وسعي والحج فيه طواف وسعي، والطواف يكون ركنا ويكون واجبا ويكون سنة ومستحبا. والركن هو طواف الإفاضة وطواف العمرة، والواجب هو طواف الوداع في حق الحاج، والمستحب كل إنسان يطوف في أي وقت من ليل أو نهار سواء كان وإن لم يكن حاجا ولا معتمرا. وأما السعي فإنه ركن للعمرة وركن للحج ولا يتنفل به، ما يأتي الإنسان يسعى متطوعا وإنما يطوف متطوعا. وأما السعي فإنه لا يأتي به الإنسان إلا في حج أو عمرة. ثم إن السعي أصله ما كان من أم إسماعيل عندما جاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بزوجة بهاجر وابنها إسماعيل وهو طفل رضيع ومعهم جراب من تمر وقليل من الماء، ثم إنه ذهب وتركهم في هذا المكان وسألته كيف، قالت الله أمرك؟ قال نعم، قال إذن لا يضيعنا. فذهب ولما نفد ما عندها من التمر وما عندها من الماء وخافت على نفسها وعلى ولدها راحت إلى أقرب جبل عندها وهو جبل الصفا، فوقفت عليه تنظر هل ترى أحدا يفيدها، ثم نزلت متجهة إلى الجبل الآخر اللي هو المروة. ولما وصلت في بطن الوادي وكانت لا ترى ولدها وهو عند مكان زمزم لأنها هبطت، فكانت تسرع حتى تصل للمكان الثاني بحيث تراه وهي تمشي بين الصفا والمروة. فهذا السعي الذي شرعه الله لنا يذكرنا بما حصل لهاجر أم إسماعيل من عندما تركها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، عند بيته المحرم، ثم إنه جاء بعد ذلك بعدما كبر إسماعيل وتزوج وبنى الكعبة يساعده ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ومن المنافع المتعلقة بالحج كون الناس يقفون بعرفة في وقت واحد في مكان واحد، وهذا الاجتماع يذكر بالحشر يوم القيامة، وأن الناس يجتمعون في صعيد واحد من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عما يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، فيأتون إلى آدم وإلى أولي العزم من الرسل وهم إبراهيم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل يعتذر، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو يقول أنا لها، فيتقدم للشفاعة ويسجد ويحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه في ذلك الوقت، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء بين الناس. وسمي هذا المقام المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكنه قال سيد الناس يوم القيامة لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر في سؤدده على البشر كلهم من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم استفادوا من شفاعته، كلهم استفادوا من شفاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال في الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، خص يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الجميع وكل يستفيد منه صلى الله عليه وسلم ومن شفاعته، آدم الذي هو أبو البشر، من آدم أبو البشر إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يستفيدون من شفاعته في مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، ثم يذهب الناس إلى منازلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا الوقوف بعرفة واجتماع الناس في يوم واحد في مكان واحد يذكر الناس بالموقف الأعظم الذي يحصل يوم القيامة، فيكون ذلك حافزا للإنسان إلى أن يتهيأ لذلك اليوم وأن يستعد له. بماذا؟ بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والناس في هذه الحياة الدنيا مسافرون إلى الآخرة، وكل يوم يمضي من عمر الإنسان يقربه من الآخرة ويباعده من الدنيا، ومن عمل صالحا وجده أمامه ومن عمل غير ذلك وجده أمامه، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن المنافع والفوائد التي يكتسبها الإنسان عندما يأتي للحج كان يحضر دروس العلم ومجالس التذكير ومجالس العلم والفقه في الدين، فيتفقه في دين الله ويعرف الأحكام الشرعية فيعمل بها ويعلمها غيره إذا رجع إلى بلده. وهذه أنفس الهدايا التي يهديها الإنسان لأقاربه ولأصدقائه ولغيرهم ممن يراه، فإنه إذا استفاد علما في حجه أو عمرته ثم رجع إلى بلده وقال استفدنا كذا واستفدنا كذا، فيكون هو استفاد وأفاد، فيكون مستفيدا مفيدا وهاديا مهديا وراشدا مرشدا. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون هدايا الفقه في الدين من أنفس الهدايا. معلوم أن الهدايا الدنيوية المالية لا شك أن فيها مصلحة وفيها فائدة، وهي تكسب المودة والألفة بين الناس، وكل إنسان يهدي شيئا من ماء زمزم أو يهدي كتابا من كتب العلم النافعة أو يهدي مصحفا أو يهدي قطعة قماش أو يهدي شيئا من الأشياء النافعة، لا شك أن هذه هدايا طيبة ويستفيد وتسبب الألفة والمودة. ولكن أنفس الهدايا هدايا العلم، هدايا الفقه في الدين، هدايا الدلالة على الخير، هدايا الأمر معروف والنهي عن المنكر، هدايا التبصير بدين الله ومعرفة أحكام الله. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبرون ذلك من الهدايا النفيسة، كما ثبت في صحيح البخاري كذلك في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، فأراد أن يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدلا من أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مهد له بتمهيد يدلنا على حرص الصحابة على إيصال الخير إلى الناس وعلى تعليم الناس أمور دينهم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال هدية لو لم يقل سمعتها يحتمل تكون مالا، لكن لما جاء بعدها سمعتها عرف أنها هدية علم وهدية فقه في الدين وهدية تبصير بالحق والهدى. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن قلت بلى فاهديها إلي. لماذا قال عبد الرحمن كعب ألا أهدي لك هدية، ما تكلم بداية بأن يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ من أجل أن يتهيأ بهذا الكلام ويعرف أن هناك شيء نفيس وشيء عظيم يستعد له ويتهيأ حتى يضبط ويحفظ ولا يفوت منه شيء. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود من هذا الكلام الذي مهد به للحديث الذي يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الرحمن قلت بلى فهدي هذه، اسمعوا الهدية. قال كعب خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية، هذه الهدية. وهذا يدلنا على كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنن وعلى إبلاغ ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخذوا عن رسول عليه الصلاة والسلام وبلغوا عن رسول صلى الله عليه وسلم، الذي أخذوه بلغوه لغيرهم ولكن لحرصهم ولنصحهم كان الواحد منهم يأتي بما يشوق ويرغب ويحفز الهمم إلى استيعاب ما سيلقى، وذلك بالتمهيد الذي يمهد به للكلام. وهو هنا ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الكلام الذي حصل في الأول يجعل السامع يتهيأ ويتطلع ويتشوق إلى هذه الهدية التي هي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على فضل الصحابة ونبلهم وحرصهم على الخير وحرصهم على الدلالة على الخير. ولهذا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على كل خير وحذرهم من كل شر، ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه الذي دلهم على الحق والهدى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهو عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأن الحق والهدى الذي حصلوه إنما كان على يديه وبسببه صلى الله عليه وسلم، فلهذا يعطيه الله من الأجور مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. وأسعد الناس حظا ونصيبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الذين تلقوا الكتاب والسنة عنه وبلغوهما للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، وما عرف الناس الكتاب إلا عن طريق الصحابة، وما عرف الناس السنن إلا عن طريق الصحابة، فهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا بلغوا عن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما تلقوه منه، بل إنهم يأتون بمثل هذه الأساليب التي ترغب في التلقي عنهم: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يثيبه، أي الصحابي الذي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يثيب كل من عمل بهذه السنة التي حفظها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي حفظها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعود فأقول إن من أنفس الهدايا التي يرجع بها الإنسان إلى بلده بعدما وفقه الله لحج بيته الحرام وزيارة هذا المسجد المبارك، من أنفس ما يرجع الإنسان إلى بلده أن يعرف حقا وأن يتفقه في الدين وأن يرجع إلى بلده وقد استفاد علما بعد أن حج وأدى ذلك النسك العظيم الذي جاء من أجله، ولكنه استفاد مثل هذه الفوائد وحصل مثل هذه المنافع التي أجملها الله عز وجل بقوله: ليشهدوا منافع لهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.